الله الرحمن الرحيم. صلى على محمد وآل محمد وأجل الدرجات المجموعة. بدأت في النبوة إن شاء الله. حتى أول درس على سنة يذكرون الفهرس، يعني وش ندرس في النبوة؟ النبوة على قسمين صح؟ وش قسمين؟ تنقسم على قسمين، يعني دراسة بحث النبوة يقسمونه إلى قسمين واسعين. أول قسم وش يسمونه؟ النبوة العامة، النبوة الخاصة. الآن في عندنا النبوة العامة، في عندنا النبوة الخاصة. في النبوة العامة في أبحاث عامة يعني تشمل كل الأنبياء عليهم السلام. أول بحث وش تذكرون؟ أول بحث فلسفة النبوة، يعني الغاية من النبوة. زين. البحث الثاني ضرورة بعثة الأنبياء، يعني وش الفوائد؟ لولا بعثة الأنبياء لما استطعنا أن نصل إليه. وش الفرق بين فلسفة النبوة ضرورة بعثة الأنبياء؟ وش الفرق بين هالعنوانين؟ ضرورة بعثة الأنبياء، أهمية بعثة الأنبياء، فوائد بعثة الأنبياء. فلسفة النبوة نفس الشيء صار. إذا فلسفة النبوة تبين وش الغاية، البعد التطوري لها، الغاية من بعثة الأنبياء. أما أهمية الأنبياء، ضرورة بعثة الأنبياء تبين فوائدهم، وش لو انبعثوا وش ممكن يصير. إذا هي مرحلة الإثبات مو مرحلة التطور. مرحلة لو وقع وش يترتب عليه من فوائد. الغاية من بعثة الأنبياء يعني على مستوى التصور. زين. أما على مستوى التصديق، على مستوى الوقوع يبحثون هم وين في ضرورة بعثة الأنبياء وأهمية بعثة الأنبياء. زين. والفوائد البعثة من الأنبياء. زين. بعد الفلسفة وضرورة بعثة الأنبياء، ضرورة بحث الأنبياء فيه بحث مهام ويفصلون فيه أنه الوحي، بحث الوحي، يعني هل الأنبياء يوحى إليهم أو لا. زين. أصلاً أصل ضرورة بحث الأنبياء، يعني أهم فائدة من فوائد بحث الأنبياء، أنه ينفتح لنا طريق جديد للعلم، لولا الأنبياء لكان مغلق وهو الوحي. زين. يعني كان عندنا من قبل طريقين صحيح، لهم التجربة و الحس والعقل، صح؟ تجربة والعقل. لكن مع بعثة الأنبياء انفتح لنا طريق جديد للمعرفة وهو طريق الوحي. طبعاً الوحي للأنبياء والنقل إلنا، يعني إحنا نسمع ما ينقله لنا الأنبياء. زين؟ إذن هذا الفرق بين الوحي والنقل. الوحي خاص بالأنبياء شو اسمه الرسل. زين؟ الوحي خاص بالأنبياء، لكن ما ينقله لنا احنا نستفيد من النقل، من المنقولات، احنا ما يوحى الينا. فطريق المعرفة دي خاص بالانبياء، ولكن احنا نستفيد منه من خلال النقل. هذا الفرق بين الوحي والنقل. زين. اذا
الوحي يوحى الى الانبياء والرسل، انما النقل ينقل الينا عن طريق الانبياء.
ايه. زين. ايه. اذا هذا هو طريق المعرفة اللي احنا هو النقل. فصار عندنا ثلاث طرق. زين. يعني انفتح لنا باب جديد. هذا البحث الوحي واسع، يعني مثلا ان شاء الله بيجي لنا بعدين بالتفصيل، يعني الوحي وش الدليل على ان فعلا الانبياء يوحى اليهم. احنا ما يوحى الينا، اذا كيف نستدل ان الانبياء، كيف نفهم وش يعني الوحي، كيف نثبت لانفسنا نصدق بان فعلا الانبياء يوحى اليهم، ما مو اشياء من باطنها مثل النظريات في الوحي. إذا هذا كل ندرسه ضرورة بحث الأنبياء، خلاص. يعني أهم فائدة هي انفتاح طريق جديد إلى العلم وهو الوحي أو النقل. زين. بعد ضرورة بحث الأنبياء هي إن طرق إثبات النبوة، هذا سهل، له طرق إثبات النبوة، المعجزة، إخبار نبي سابق، ما أدري وإيش، هذا نأخذ إن شاء الله باختصار بعدين. بعدين خصوصيات وصفات الأنبياء، وش هي خصوصية للأنبياء؟ من أسماء. إذا أهم خصوصية هي الأسماء، وخصوصية ثانية اللي هي العلم، إحاطته وعلمه بكل شيء. بعدين يجي لنا سؤال، هل النبي، هل المعصوم أو النبي يعلم بما في انفسنا. الحين احنا قاعدين نتكلم، هل يعلم ولا لا؟ مثلا هل المعصوم يعلم بان من هو بيقتله؟ اذا كان يعلم لويش مثلا راح الى ذاك المكان عشان ينقتل مثلا، المكان اللي بينقتل فيه، زين؟ اذا كان يعلم، وهذا الاشياء اللي تتعلق بويش علم المعصوم اللي هو علم النبي، وتشمل حتى علم الامام اذا بعدين خلينا. اذا هذه ويش خصوصيات وسمات الانبياء، بعدين بنفرع عليها سمات الانبياء. هذه المفروض تكتبينها، المفروض تكتبين الفرق كله دي الفرق اللي انا قاعد اقوله، لان بعدين بسالش عنه ما في الا كثير يعني تقليل الى البنات. زين، اذا النبوه العامه تشمل كم بحث؟ اربع ابحاث اساسيه. بسرعه شوي لان راح الوقت. اي النبوه العامه تشمل اربع ابحاث اساسيه: فلسفه النبوه، ضرورة وفاء بعثة الأنبياء، وفوائد بعثة الأنبياء، طرق إثبات النبوة، خصوصيات الأنبياء اللي هي العصمة والعلم. بعدين نفرع عنها، يعني طلع سهم كده اللي هو شيء اسمه تنزيه الانبياء. تنزيه الانبياء اي من الاسماء؟ تنزيه الانبياء. ومن ضروره بعثه الانبياء طلع بعد تفريع الوحي. هذا في النبوه العامه طلع تفريع الوحي، بحث الوحي. النبوه الخاصه، بالنبوة الخاصة أول شيء بعض الكتب هالشكل تذكر أول شيء المحيط، محيط الدعوة. النبوة الخاصة يعني نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. فأول شيء تتكلم عن محيط الدعوة، يعني العرب في العصر الجاهلي كيف كانوا وش المعتقدات اللي كانت عندهم. زين، بعدين يتكلمون عن ويش. إذا أول شيء مقدمة تاريخية عن المحيط. زين، إذا سمات المحيط، محيط الدعوة. هلا بعدين طرق إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله. أو يعني اللي هي أدلة نبوته، وشو الدليل على أنه النبي الخاتم؟ زين، وشو الدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله؟ إحنا نفرع عن هالمعجزة. طبعا في أدلة وايد نأخذها بعدين، لكن أهم شيء بنفصل فيه هو المعجزة. طبعا اهم معجزه وش كانت؟ القران. للرسول كانت معجزات عقليه ومعجزات حسيه، صح؟ القران معجزه عقليه. في القران في بحث مهم اللي هو عدم التحريف، عدم تحريف القران، مصونيه القران او صيانه القران عن التحريف. العقليه القران، القران يعطي معارف، يعطي هدايه. القرآن مو ذي الكتاب بس، هذا الكتاب ينقل لنا القرآن، القرآن يقرأ عقلية، يعطينا معارف، يعطينا حسية، زي مثلا انشقاق القمر، زي مثلا تسبيح الحجر. زين، بعدين أخذ سمات النبي، مو فوق أخذنا سمات الأنبياء، هني سمات النبي خاصة. عصمة النبي صلى الله عليه وآله هذه مشتركة بينه وبين الأنبياء، بس نتكلم عن عصمة النبي على الوجه الخصوص لأنه فضلنا بعضهم على بعض. وأنه النبي الخاتم، خاتمية، هذا بحث مهم بعد. وأنه رحمة للعالمين، وشو تعني؟ وبيقول لنا مثلا النبي الأمة وبعض صفات الرسول صلى الله عليه وآله. زين، البحث الأخير هو سمات الدعوة الإسلامية. إذا أول شيء سمات الداعي الرسول صلى الله عليه وآله، بعدين سمات الدعوة الإسلامية، خصوصيات الدعوة. زين، أهم خصوصيتين إن هذه الدعوة فيها شاملة عالمية وجامعة. جامعية الدعوة يعني جامعة إلى كل ما يحتاجه الإنسان على طول التاريخ. تشمل الناس، شاملة للجميع، عاملة للناس. زين، إذا الجامعية والعالمية، لأن هي دعوة عالمية وجامعة. تجمع كل شؤون الحياة. زين بعدين هني شيخ مصباح، طبعا الشيخ مصباح بكرر اختصار اكثر، انا هني فصلت فيه الفهرس. اذا في البدايه يذكر الفهرس، بعدين يتكلم عن منهج البحث. طبعا ده منهج البحث تكلم عنه في البدايه، يعني مفترض ما يتكلم عنه، ولكن بما ان الشيخ تكلم عنه نتكلم عنه مره ثانيه. تذكر الدرس الاول تكلمنا عن منهج البحث في علم الكلام، منهج البحث في العقائد اول درس. كثير من اللي راح ما ظل قبله. زين هني بيرجع عيده يكمل عليه ما بيعيده، يعني بيذكر نقطتين بس احنا بعد نفصل فيه شوي. اذا منهج الدراسه في علم الكلام، اذا الدرس الاول فيه نقطتين، النقطه الاولى اللي هي فهرست الابحاث، والنقطه الثانيه منهج الدراسه. قبل ان ننتقل لمنهج الدراسه في علم الكلام، شيخ مصباح حيتكلم نقطه عن وش يدرس العقيده، وش تدرس، وش تدرس التوحيد النبوي والمعاد، صح؟ المرجع والمنتهى والوسيلة الغاية، يعني الوسيلة التي من خلالها نصل إلى الغاية، المبدأ والمنتهى والوسيلة التي من خلالها نصل إلى الغاية اللي هي النبوة. زين فصارت عندنا التوحيد المبدأ، المعاد اللي هي المنتهى، والوسيلة النبوة. زي ما شفنا الجزء الأول من الكتاب كان كله بحث عقلي، صح؟ إذا جاب آيات فهي شواهد على الدليل العقلي، يعني بس تدعيم تأييد. إحنا نفس الشيء في النبوة، إثبات أصل النبوة لابد أن نثبتها بالعقل، إثبات أصل المعاد لابد أن نثبتها بالعقل. زين؟ وايضا ممكن ان احنا اصل المعاد نثبته بالنقل، لويش؟ لان المعاد هي بعد ما نثبت النبوه، بعد ما نتكلم عن المعجزه اللي هي القران، ونثبت بان القران كلام الله، فبالتالي لما نوصل للمعاد نقدر نستدل به كلام الله، نستدل بالنقل. زين اذا في طريقتين الى ويش؟ طريقتين الى دراسه العقائد. طريقة هي المعروفة، أول شيء ندخل في التوحيد كله عقلي، بعدين بحث النبوة، أصل النبوة والمعجزة والقرآن، لما نوصل للنبوة الخاصة نوصل إلى القرآن كله عقلي، لذين ونثبت أن القرآن كلام الله، بعدين نقدر نستفيد من النقل. فالمعاد نقدر نستدل عليه بالنقل، لأن خلاص بعد أثبتنا القرآن أنه كلام الله. خلاص هالطريقة، وهي الطريقة المتعارفة. في طريقة ثانية اقترحها الشيخ مصباح، يقول احنا ممكن نستدل على كل الأصول بالعقل فقط. كيف؟ يقول انتم خلصتون من التوحيد، الحين لا تفصلون الغاية يعني المعاد عن الوسيلة اللي هي النبوة، وانا مع بعض ادرسوها. يعني اول شيء نثبت بعد ما خلص التوحيد، الحين نثبت أصل النبوة وأصل المعاد. يعني إحنا قبل الله نتكلم عن الوسيلة، نقول تكلمنا في غاية في الواقع، صح؟ اللي هو المعاد. فإذا كان في غاية نبغي نوصل لها اللي هي المنتهى، بعد ما أثبتنا المبدأ ونقول في منتهى وهو المعاد، في غاية نبغي نوصل لها، بعدين نتكلم عن ويش؟ نتكلم عن الوسيلة اللي توصلنا إلى هالغاية. فيقول الأحسن إن إحنا أول شيء نثبت أصل المعاد مع أصل النبوة، لأنها مرتبطين ببعض. واضح؟ أي أول التوحيد، بعدين نثبت ويش؟ الغاية مع الوسيلة مع بعض. زين؟ يعني بعد أول شيء نثبت أصل المعاد، ما نفعل نتكلم عن النبوة، إحنا بعدنا ما نقول ويش؟ إن في غاية. بعدنا ما نثبت إن في غاية. أول شيء نثبت إن في غاية، بعدين نقول في نبغى وسيلة، نقول النبوة، نثبت النبوة. زين إذا أول شيء نثبت أصل المعاد، بالعقل، وبعدين نثبت وينش النبوة، ضرورة النبوة بالدليل العقلي. أول المعار بعدين النبوة. لو إيش؟ مو تكتبونه بس. لو إيش؟ إيه. لو إيش؟ إنزين لو إيش في أنبياء؟ لو إيش في أنبياء؟ أي طريق؟ الغاية. إذا في غاية، إذا مش بدنا في غاية عشان بعدين روحين على الطريق. يعني إذا في يوم قيامة روحين دارين على الطريق لين تخش الجنة. لكن إذا ما أثبتين في جنة ونار ما تدارين على الطريق. زين؟ فشيخ الصباح يقول المفترض أول شيء نبحث عن أصل المعاد. إذا أثبتنا إن في جنة ونار بعدين نقول له معنى نبحث عن الأنبياء اللي يوصلون إلى الطريق. لكن نحن أول شيء نبحث عن الطريق وإحنا بعد ما نثبت إن في غاية. واضح صار له وش؟ نقدم أصل المعاد. زين طبعاً هو ما بيقدمه لكن يقترح لي الطريق. لكن قال بما إلا الكل بهالشكل فإحنا بنمشي مع الناس كيف تمشي. زين؟ فاحنا وش نبحث؟ احنا اول شيء نركز على الغايه. نركز على الغايه، ليش نبحث عن الطريقه؟ هذا شيء يعني عقلي واضح فيه. لكن احنا ما نثبت الغايه بعدين واضح صح؟ احنا اول شيء نثبت الغايه وبعدين يعني احنا هني بناخذ لو توجد غايه كاصل موضوعي زي ما يقول الشيخ مصباح. طبعا هي ترجمه مو عادله. هني يقول في بعض الاشياء ناخذها كاصل موضوعي. هذا طلحوه. يقول احنا بناخذ الميعاد كاصل موضوعي. يعني مو المفروض اول شيء نثبت ان في غايه وبعدين نتكلم عن النبوه طريق. بما ان الكل اول شيء يتكلم عن النبوه وبعدين الميعاد احنا بناخذ ان هناك ميعاد وهناك يوم قيامه كاصل موضوعي بعدين نثبته. واضح وش الاصل الموضوعي صح؟ تكلمنا عنه من قبل. اصل موضوعي يعني الحين بناخذ وش؟ موضوع كانه مثبت مفروغ عنه. احنا بعدين بنثبته ما عليه. الحين نستفيد منه. زين؟ الحين خلاص خرجوا منها الحين. يعني اخذنا الميعاد كاصل موضوعي. هني كل هالعبارة ما هي مرتبة مية واضحة وش يقصد الشيء وين إيه هذا فأنا صفحة في غير. فمن أجل التعرف على مسائل هذين الأمرين النبوة والمعاد بينهما يمكننا أن نثبت أولا أصل المعاد وأصل النبوة بالدليل العقلي. إذا أول شيء نثبت أن في معاد وبعدين نثبت أصل النبوة. إذا نحتاج إلى طريق وهو الأنبياء زين بالدليل العقلي. وبعد ذلك نثبت نبوة نبي الإسلام يعني نروح للنبوة الخاتمة والقرآن الكريم حقانيته بعدين نعتمد عليه ويش في تفاصيل النبوة والمعاد يعني الأبحاث التفصيلية. زين ولكن بما أن الفرق بين مسائل هذين الأمرين أكثر تأثيرا في التعليم وأقرب للفهم لذلك نحن نقتدي بالمنهج التقليدي. يعني العلماء لو قسموا وحطوا النبوة أول بعدين المعاد أسهل للطالب ولكن البحث الطبيعي أنه يكون أول شيء أصل المعاد أول شيء الغاية بعدين. زين ونبدا اولا بدراسه مسائل النبوه ثم نبحث في مسائل المعاد واذا احتجنا في هذه واذا احتجنا في بعض المجالات هذه فاننا نعتمدها في استدلال كاصل موضوعي هذه هي واضحه. هنا الشيخ يقول وسوف ناخذ اصل المعاد كاصل موضوعي سوف نثبته فيما بعد. يعني المفترض نثبته قبل ذي البحث اصل المعاد يعني انه في غايه واحنا في الطريق. زين ولكن احنا بناخذه كاصل موضوعي وإذا احتجنا إلى شيء ثاني زي مثلا في الوحي نتكلم عن تجرد النفس. طبعا هي ما بيتكلم لأن هذا بحث صعب وكان المفترض أول شيء يبحثونه هذا يبحثونه في المعاد تجرد النفس ولكن احنا هني بقى بناخذ كأصل موضوعي. واضح؟ زين إذا وين ما احتجنا نقدم بعض الأبحاث لأن في أبحاث مشتركة بين النبوة والمعاد لأن الغاية والوسيلة شيء طبيعي يصير في أبحاث مشتركة لكن إحنا بنضطر إن إحنا ما نأخذها كأصول موضوعية هني بناخذ ان احنا كاننا اثبتنا اصل المعاد واحنا بندخل في النقطه وبعدين بنثبت اصل المعاد. خلاص طبعا هني في الهدف المخصص هذا الجزء يقول اهم بحث بعدين اخرج بحث من ابو عبد الله اهم بحث في ضروره بعثه الانبياء اهم مساله هي ان ننفتح لنا طريق للعلم الجديد وهو طريق الوحي والنقل. يعني عنواننا الانبياء يوحى اليهم فاحنا ينقل الينا ما يوحى اليه من الانبياء. هذا اهم مساله في ويش في ضروره بعثه الانبياء اهم فائده لنا ان انفتح لنا باب جديد للمعرفه. بعدين يتكلم عن منهج البحث في علم الكلام. قلنا هذا المفترض منهج البحث بحثه في البدايه في اول درس. هنا يرجع يعيد مره ثانيه يعيد مع مقارنه طبعا لان محاضرات على هذا الشكل. يعني بعد 20 محاضره يطيل جسم شيء طبيعي انه يذكر شيء زي الحين مثلا نذكر حاجه قديمه زين قلناها من قبل فهي نفس الشغله يكرر الكلام. منهج البحث في علم الكلام طبعا منهج البحث في على الله سبحانه وتعالى كم منهج عندنا بشكل عام؟ كم منهج؟ لا بشكل عام اعم من علم الكلام كم منهج عندنا البحث عن الله؟ المتكلمين يبحثون عن الله من هو بعد ثلاثة أربعة العرفة بعد زين إذا عندنا الفلاسفة كم قسم؟ كم مدرسة؟ النشاء والحكمة العالية والإشراء إذا في عندنا ثلاث مدارس. كل المدارس تبحث عن الواجب الحين عن واجب الوجود أو على الله سبحانه وتعالى أو على الحاح على قولة عرفة زين لكن كلهم مشتركين كلهم يبحثون عن الله بالعناوين المختلفة. والمتصوفة ستة عندنا إذا نفصلهم ستة. لو إيش نفصلهم الحين؟ لأن مناهجهم تختلف منهجية البحث ست مناهج ست اتجاهات في البحث عن الله عندنا ست توجهات ست مدارس. المشروع تعتمد على العقل والحركة الفكرية يعني الذاهبة والراجعة والدورانية عقل بحث هذا المشروع. الإشراق وش يقولون؟ الإشراق يقولون معرفة المعرفة بشكل عام وش فيها؟ إشراق النفس إشراق النفس على الواقع. إشراق النفس يعني لا تصير النفس صافية يعني لابد من تهذيب النفس. ما يرفضون العقل ولكن يقولون العقل غير كافي لابد من تزكية حتى يتعلم الإنسان حتى يصل لله سبحانه وتعالى لابد من تزكية النفس. فمنهج الإشراق هو تهذيب النفس. التصوف الصوفية يرفضون العقل يقولون العقل مزاحم ما عندنا إلا المكاشفات طبعا بواسطة التهذيب لكن يرفضون العقل. هذا الفرق بين الإشراق والمتصوف. الإشراقيين ما يرفضون العقل لكن يقولون لا غير كافي غير قادر على السير نحو الكمالات لابد من تهذيب النفس. المتصوفة يرفضون العقل يقولون العقل مزاحم مانع من الوصول. زين العرفاء يعتمدون على المكاشفات نفس المتصوفة ولكن ما يرفضون العقل بل يستخدمونه في ايش؟ في بيان ذيك المكاشفات. زين في تنظيمها في عبارات يستخدمون العقل ويبون براهين بعد طبعا هم يسمونها برهان من باب حتى يتبنى الطرف الآخر وما عندهم براهين، كلها شواهد. المتكلمين يستخدمون وش؟ القدماء كانوا يستخدمون النقل، يعتمدون على النقل، لكن المعاصرين والمتأخرين يستخدمون العقل والنقل. الحكمة المتعالية منهجها جمعة بين العقل والنقل والوجدان. جمعة بين العقل والنقل والوجدان، وإن كان النقل فقط مؤيدات. شواهد. هذه مناهج الدراسة في ويش؟ في العقيدة أو في التوحيد، في المبدأ والمعاد. زين؟ عندنا الشيخ مصطفى يقارن بين المتكلمين والفلاسفة. يقول المتكلم منهجه تلفيقي، يعني يتكلم عن المتكلمين المتأخرين. منهج تلفيقي يعني يلفق بين النقل والعقل. كل من قبل التوحيد ما يقدر يستخدم فيه النقل. لذلك ما يثبت أن القرآن كلام الله، يعني يتكلم عن يثبت التوحيد، ثم النبوة العامة، ثم النبوة الخاصة، ثم القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وآله، وأن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، بعدين يستدل بالنقل. إذن نبوة العامة ثم الخاصة ثم المعجزة ثم هذا المعجزة هي كلام الله، بعدين يستدل، بعدين يقدر يستدل بالنقل. هذا المتكلم اي زين. أما الفيلسوف منهجه عقلي. طبعاً هنا نتكلم عن الفلسفة المشائية، منهجها عقلي بحت. أما الإشراق لا، مو عقلي بحت، وإنما الإشراق تهذيب النفس المنهج، والعقل لازم ولكنه غير كافي. صح؟ حكمة متعالية، العقل موجود ولكنه أيضاً غير كافي، لازم من الإشراق. زين؟ لما بنقارن بين مدرستين، نقارن بين وين؟ ذكرى لما أخذنا في التعريف، كيف نعرف العلوم؟ تعريف المنطق، كيف نعرف العلوم؟ بعد الموضوع، وبعد والغاية منه، وبعد الموضوع والغاية والمنهج. والبعض يذكر المسائل، والبعض يذكر فيها شوائب، لكن هذا أشياء أساسية. المسائل أحياناً يصعب جمعها، يصعب جمعها، لكن كلها تدور حول الموضوع، فبالتالي الموضوع يكفي عن المسائل. زين؟ هنا الشيخ مصطفى لما قارن بين الكلام والفلسفة، قارن بين المسائل والمنهج. المنهج ذكرناه، منهج الكلام وشو كان؟ عقلي نقلي أو نقلي قدماء. صح؟ المتكلمين القدماء كانوا نقلي، والمتأخرين عقلي نقلي تلفيق، تلفيق بين العقل والنقل. أما الفلاسفة ففيها على حسب المدرسة، إما عقلي محض أو عقلي مع تهذيب النفس أو عقلي مع الوجدان والنقل. صح؟ زين، هذا بالنسبة للمنهج. يبقى لنا ويش؟ الشيخ مصطفى ذكر المسائل، مفترض يذكر الموضوع، ولكن الموضوع لأنه صعب شوي يجب يطور فيه. ذكر المسائل، قال في مسائل مشتركة. طبعا هذا يبغى الكلام، مسائل مشتركة في تسامح. يقول بين علم الكلام والفلسفة مسائل مشتركة، يعني عموم وخصوص من وجه، في مسائل مشتركة ومسائل مختلفة. بعض المسائل اللي يدرسها علم الكلام يدرس تدرس الفلسفة أيضا، مثلا إثبات وجود الواجب، برهان الإمكان والوجوب ندرسه في علم الكلام ندرسه في الفلسفة. زين، هذه من المسائل المشتركة. وفي مسائل مختصة زي مثلا إثبات أو العلاقة بين العلية والمعلولية، هذه مفهوم ثانوي، مفاهيم ثانوية فلسفية تدرس في التخصص. الوحدة والكثرة تدرس في الفلسفة، ما في علاقة بويش؟ في علم الكلام، مسائل مختصة في وحدة الوجود، مسائل مختصة بالفلسفة. مسائل مختصة بعلم الكلام، عصمة النبي خاصة بعلم الكلام، ما عندنا عصمة في الفلسفة، ما في كلام. الوحي خاصة بعلم الكلام. إذا في مسائل مختصة بكل من هذين العلمين، في مسائل مشتركة بينهم، فالعلاقة بينهم عموم وخصوص الوجه. طبعا ده في نقاش في تاريخ علم الكلام بعدين، إذا صح نخص تقدرون كتاب شيء عن تاريخ علم الكلام، في نقاش هل مسائل مختصة ومشتركة بين علم الكلام والفلسفة، أو أن الفلسفة تعتبر مقدمة إلى مسائل علم الكلام وليست مسائل مشتركة، ما في مسائل مشتركة بينها، لأن الفلسفة تعطي رؤية كونية عامة يشترك فيها فيلسوف الملحد والمتألف، والكلام تأثر منها وكون رؤية كونية، فبالتالي المسائل تختلف. يعني أنا أتكلم عن دين، هذا ما له علاقة بالدين. زين، أوكي، يعني شو اسمه، هل في مسائل مشتركة أو لا؟ أو ممكن مثلا الفلسفة الإسلامية، لأن الفلسفة الإسلامية ضافوا آخر شيء الإلهيات، بحث الإلهيات وإثبات وجود الله، هذا خارج الفلسفة، هذا بس تطبيق على القواعد الفلسفية اللي احنا نستخدمها. يعني عند الرؤية الكونية تنسجم مع وجود إله، ضافوا مرحلة 12 عند السيد العلامة الطباطبائي في بداية النهاية، فهذه مضيوفة، هذا خارج الفلسفة. فالشيخ مصباح ممكن أن يتسامح، قال لنا في مسألة مشتركة بناء على أنه إيش؟ هناك في عندنا في له تطبيق، يعني كان مصداق المصادق الواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى وطبق عليه. ممكن يرش ملحد يقول له مصداق من الطبيعة وروح طبق ولي بدل لا توجد، خلاص. إذا من هالباب يعني ممكن نقول إنه في مسألة أنا خارج في بحث تاريخ علم الكلام، هل إن الفلسفة مقدمة إلى علم الكلام أو إن في مسائل مشتركة؟ مسائل مشتركة يعني في أربعة أنصار، أنصار واحد مقدم على الثاني. زين، لا في تاريخ علم الكلام. زين كده احنا تقريبا خلصنا الدرس الاول في النبوه، ان شاء الله تحصل لبتيين ندخل الدرس الثاني اللي هو ضروره بعثه الانبياء، نتكلم عن فلسفه النبوه باختصار، بعدين نتكلم في فوائد النبوه.